بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 27 من شرح تصريف الزنجاني المعروف بالعزي، وصلنا الآن إلى الناقص معتل اللام. لدينا عودة على عجالة إلى الأجوف. تصريف الفعل قال بصيغتيه المعلوم والمجهول. عندنا المعلوم كما لا يخفى عليكم، قال قال قالوا، قالت قالتا، قلنا قلت، قلتما قلتم، قلت قلتما قلتن، قلت قلنا. هذه صيغة المعلوم. صيغة المجهول كيف تكون للفعل قال؟ قيل قيل قيلوا. لا يخفى عليكم أنه هذه الستة الأول للغائب، الستة اللي بعدها للمخاطب، وهنا للمتكلم. الستة اللي للغائب وللمتكلم دائما نبدأ بالمذكر مؤنث مفرد مثنى جمع، وهذا لا يحتاج ربما حتى إلى تنبيه لأنكم حفظتم الأمثلة والبناء، وهذا الآن يسهل عليكم. طيب، المجهول من قال؟ قيل قيل قيلوا، قيلت قيلتا، إلى هنا لا إشكال. نأتي الآن عندما تتصل ضمائر الرفع المتحركة بصيغة المجهول، ماذا نقول؟ هنا قلنا يقرأ هكذا، قلنا، قلت، قلتما، قلتم، قلت، قلتما، قلتن، قلت، قلنا. تكسر هنا فاء الفعل، يبقى على وزن ماذا؟ على وزن كما هو في قيلة، كما أن الفاء هنا مكسورة. لو أخذنا نموذج من هذا، فلنأخذ على سبيل المثال قلنا. قلنا هنا أصله قولنا، لأنه مبني للمجهول. قولنا نقلنا كسرة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها، فصار قولنا. التقى ساكنان، حذفنا الواو وبقيت الكسرة تحت القاف لتدل على أنه المحذوف كان مكسورا، وكذا يقال في نظائره. إذا أتينا إلى الفعل باع، أيضا كذلك البناء للمعلوم، باع باع باعوا، باعت باعتا، بعنا بعت، بعتما بعتم، بعتي بعتما بعتنا، بعت بعنا، هذا معلوم. المجهول بيع بيع بيعوا، بيعت بيعتا. هنا نأتي إلى بعنا، هذا كله بكسر العين، بعنا بعت بعتما إلى آخره. لاحظوا هنا يتحد اللفظ ما بين بعنا هذا وبعنا هذا، هذا نفس الصيغة لكن الفرق يكون بالقرائن، ولذلك في كتب الصرف يقولون بعت يا عبد، بمعنى وقع عليك البيع أيها العبد، لأن العبد المقصود هو الذي يباع ويشترى كما كان في السابق. فهنا يقول له بعت يا عبد، أي وقع عليك البيع. إذن بعنا، بعت، بعتما، بعتم، كذلك بعتي، بعتما، بعتنا، بعت، بعنا. هذه صيغة المبني للمجهول متحدة مع صيغة المبني للمعلوم. وهنا الإعلال لا شك أنه يختلف عن المعلوم، فهنا أصله بويعنا، وأيضا الكسرة على الياء ثقيلة نقلت إلى فاء الفعل بعد سلب حركتها اللي هي الباء، والتقى ساكنان حذفنا الياء فصار بعنا، وأبقيت الكسرة هنا لتدل على أنه المحذوف كان ماذا؟ كان مكسورا. هذه الصيغة هي على مذهب المتقدمين سيبويه ومن وافقه رحمه الله تعالى، وهذا ما ذكره ابن الحاجب في الشافية، لكن هناك قول آخر عند المتأخرين يخالف هذا الكلام ويقول يجب هنا أن نراعي عدم الالتباس، وهذا ما ذكره الأستاذ الفاضل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتابه في التصريف، لكننا لا نتوسع بهذا، فقط هذا هو المطلوب منا الآن أن نحفظه، صيغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول. الخلاف في اللفظ إلى هنا، والباقي يكون متشابها في اللفظ والتقدير يختلف. كذلك مما مر معنا في المثال، قلنا أنه يذر أصله يوذر، نعم بالفتح، وليس يوذر. في درس سابق في المثال قلت لكم أنه يذر أصله يوذر، كما في يضع أصله يوضع ثم بعد ذلك فتح. لا، هذا الكلام كان سهوا مني، والصواب هو أنه يذر هو أصله فقط يوذر، وليس مثل يدع ويضع أصله يوضع أو يودع. لا، هذا بالأصل هو يوذر، ثم بعد ذلك حذفنا الواو حملا على يدع فقط، انتهى الأمر، وليس أصله يوذر كما ذكرته لكم في موضوع المثال، فأرجو الانتباه لذلك. عندنا كذلك جاءنا متسر فيه. متسر فيه ذكرت لكم، وكما هو موجود عندنا في عز هنا أيضا وفي الحواشي، أنه متسر فيه هو في هذا المثال اسم مفعول. وهناك من العلماء لزيادة الفائدة من أجاز أن يكون اسم مكان أيضا بقرينة وجود فيه، لأن فيه يستعمل في اسم المكان والزمان، فهذا صحيح وهذا أيضا صحيح. النقطة الثالثة والأخيرة، وعدتكم في الدرس الأخير أن أتكلم لكم عن مصون ومبيع بشكل مفصل، وها أنا الآن أشرع في ذلك مع بيان الخلاف بين العلمين الجليلين الأخفش وسيبويه رحمهم الله تعالى. الآن نأتي إلى مصون عند الأخفش، لأنه مصون عند الأخفش له تعليل إعلال، وعند سيبويه له إعلال آخر. عند الأخفش الحذف يكون لعين الفعل في مفعول، في وزن مفعول، عندما تقول مصون، لأن عندنا واوان، الواو الأولى هي عين الفعل، والواو الثانية هي واو مفعول الزائدة، كما في منصور ومقتول ومضروب. الأخفش رحمه الله تعالى لماذا قال أنه المحذوف هو عين الفعل؟ هذا هو دليله. قال: إذ الحذف فيه، يعني في عين الفعل، كثير، يعني مثل الآن قال تقول قل لم يقل، فهذا كثيرا ما يحذف العين، إذن فكان أولى به، كان هو أولى بالحذف من واو مفعول. فلذلك عند الأخفش مفعول، المحذوف هو العين، عين الفعل. الآن نأتي إلى المراحل عند الأخفش. أولا وزنه مفعول، مصوون، هذا بالاتفاق. ثم بعد ذلك الواو متحركة، ما قبلها ساكن، نقلنا حركتها إلى الصاد الساكنة فصار ماصون، وهذا أيضا بالاتفاق بين الأخفش وسيبويه. من هنا الآن سيبدأ الخلاف. عند الأخفش حذفنا الواو الأولى التي هي عين الفعل، فصار ماذا؟ صار مصون، هذا كل ما في الأمر. سيأتينا الآن عند سيبويه نحذف الواو الثانية فأيضا يصير مصون، لكن الوزن يختلف. عند الأخفش وزنه مفعول، وعند سيبويه وزنه مفعول. هذا ما يتعلق بمصون، قلنا مصون ومبيع. الآن نأتي إلى مبيع عند الأخفش. أصله أيضا مبيوع، وهذا أيضا بالاتفاق. مبيوع نقلنا ضمة الياء إلى الباء لسكون الباء فصار مبيوع، التقى عندنا ساكنان، الياء اللي هي عين الفعل والواو الزائدة واو مفعول. ماذا فعلنا هنا إخوتي الكرام؟ حذفنا الياء. لماذا حذفناها؟ لأنه هي عين الفعل عند الأخفش والحذف فيها أولى. بعد حذف الياء صار الوزن هكذا: ما بوع ما بوع. هذه الواو هي واو مفعول، ولذلك الآن مبوع ما هو وزنه؟ وزنه مفعول، لأن عين الفعل محذوف. بعد ذلك الخطوة الأخرى ماذا فعلنا؟ هذه الضمة ضمة الباء أبدلناها بكسر، قلبت الضمة كسرة. لماذا؟ لتقلب الواو ياء. الغرض من هذه العملية لئلا يلتبس بالواو، فعندما تقول مبوع وتقول مقول، الواو يقال فيه مقول ومصون، فإذا الياء أيضا قيل فيه مبوع سيلتبس عندنا الواو والياء. فلذلك خطأ الأخفش هذه الخطوة وقال تكسر الباء ثم تقلب الواو ياء. لماذا تقلب الواو ياء؟ لأنه القاعدة الواو الساكنة إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء. لاحظوا مبوع مبوع هنا، بعد ذلك صار ما بيوع، بعد ذلك صار مبيع مبيع. هذه هي الخطوة الأخيرة. لاحظوا الأخفش وسيبويه متفقون على البداية والنهاية، الكل يقول مبيوع مبيوع، لهنا اتفاق. بعد ذلك الخطوات الأخرى اختلفوا فيها، والنتيجة الكل يقول مبيع، لكن طريقة الإعلال والحذف هذا الذي فيه خلاف. هذا كلام الأخفش. الآن نأتي إلى كلام سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه ماذا يقول؟ يقول الحذف للزائد، يعني واو مفعول. لماذا للزائد يا شيخنا يا سيبويه؟ يقول إذ الزائد أولى بالحذف، طالما هو حرف زائد هو أولى أن يحذف، أما عين الفعل لا ينبغي أن يحذف لأنه هذا حرف أصلي، نظر سيبويه من هذه الوجهة. فأيضا قال أصله مفعول مصون. بعد ذلك نقلنا حركة الواو الضمة إلى الصاد فصار ماصون، التقى عندنا ساكنان، حذفت هنا واو مفعول فصار مصون على وزن مفعول. مبيوع مبيوع مفعول، أيضا حذفت هنا الواو، اللي ضم على الياء ثقيلة نقلناها إلى الباء صارت ما بيوع، حذفنا الواو صارت ما بيع، ثم بعد ذلك أبدلنا الضمة كسرة مباشرة لئلا تنقلب الياء واوا فيلتبس بالواو فصار مبيع. وهذه الخطوة هي أسهل من الخطوة التي ذكرها وتفضل بها سيدنا الأخفش رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته. والآن نأتي إلى معتل اللام. قال المصنف رحمه الله تعالى المعتل اللامي، ويسمى أيضا الناقص. الثالث أي ثالث من المعتلات، أخذنا المثال والأجوف، المعتل اللامي ويقال له الناقص، ويقال له أيضا ذو الأربعة. إذن أصبح الآن له ثلاثة أسماء: معتل اللام، ناقص، ذو الأربعة. الآن نأتي لماذا يسمى معتل اللام ذو أربعة. قال لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، يعني ماضيه هنا يأتي على أربعة أحرف، فعندما تقول مثلا في رمى تقول رميت، وفي غزا تقول غزوت، وهكذا. طيب وإذا كان يعني إذا أخبرت عن نفسك يكون على أربعة أحرف، جلس أيضا تقول جلست، يعني هنا أظن العبارة واضحة إن شاء الله. قال إذا أخبرت عن نفسك أي إذا اتصل تاء الفاعل وأخبرت عن نفسك، وهذا الحكم يسري أيضا إذا خاطبت أحد وقلت له غزوت أو رميت، لكنه هنا المسألة صورتها هكذا: أخبرت عن نفسك يعني تاء الفاعل عن النفس، غزوت رميت، طرحت هنا سؤال ألا وهو جلس أيضا تقول جلست، أيضا أربعة أحرف. ضرب أيضا تقول ضربت، أيضا أربعة أحرف. لماذا هذا فقط يسمى بهذا الاسم ذو الأربعة؟ لماذا ضرب لا يقال عنه ذو الأربعة وهو أيضا على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك؟ الجواب عن هذا، هذه التسمية ذو الأربعة أتت بالمقارنة مع الأجوف، لأنه الأجوف إذا أخبرت عن نفسك ماذا تقول؟ تقول قلت، يبقى على ثلاثة أحرف، فلذلك ماذا يكون؟ يكون ذو الثلاثة. وهذا هنا لأنك إذا أخبرت عن نفسك يبقى على أربعة أحرف، فلذلك سمي ذو الأربعة بالمقارنة مع الأجوف وليس بالمقارنة مع الصحيح. قال فالمجرد. الآن أيضا نأتي إلى تقسيمات، نأتي إلى تقسيمات الناقص، إما أن يكون في المجرد أو يكون في الثلاثي المزيد فيه. نتناول الآن المجرد. قال رحمه الله تعالى فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما كغزا ورما. غزا أصله غازا، ورما أصله رامايا. هنا في غزا نلاحظ أنه الألف تكتب بصورة الألف هكذا، ورما تكتب بصورة الياء على هذا الشكل. السبب لأنه الألف في غزا منقلبة عن واو، وفي رما منقلبة عن ياء، فلذلك في الخط والإملاء نكتب الألف المنقلبة عن الواو هكذا. غزا ورما هذا المثال في الأفعال، وعصا ورحن هذا المثال في الأسماء. أيضا كذلك هنا تكتب بصورة الألف لأنه أصلها واو، أصلها عاصاون. رحن أصلها ياء، أصلها راحاي. قال وكذلك الفعل الزائد على ثلاثة أحرف كأعطى واشترى واستقصى، واسم المفعول منه كالمعطى والمشترى والمستقصى. هنا إخوتي الكرام أيضا أعطى. أعطى ما هو أصل أعطى؟ وما هو أصل اشترى؟ وما هو أصل استقصى؟ هذا بإذن الله تعالى يكون موضوعنا، سيكون موضوعنا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، لأن هذا الكلام يحتاج إلى شرح، وأستودعكم الله تعالى إلى ذلك الوقت. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.